أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد، ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. يعني ما كان سبب وفاته على غير الزكاة الشرعية التي هي قطع الحلقوم والودجين، ويكون ذلك بحاد، فما كان سبب وفاته أنه رمي بحجر أو ضرب بعود أو عمود أو بمعراض ليس سنا حادا، كل ذلك يكون ميتا. فهذا ابن عمر رضي الله عنه لما لم يدرك هذا الآخر بقدوم، والقدوم حاد له سن حاد، فلما لم يدركه ومات من أثر الرمية بالحجر فاعتبره ميتا ولم يأكله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. بندقة هي الحصاة كبيرة مثل حبة البندق. وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. الإنسية مستأنسة، تذكيتها أن تجمع وتذبح ولا ترمى كما ترمى الوحشية البرية. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤغل، يعني إذا خزق ووصل إلى موضع القتل الذبح. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء يناله، أن يصل إليه ويصيبه، يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله تعالى، أي صيد ذكي يؤكل. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. يعني إذا جهل سبب إزهاق الروح وقد اشترك معه غيره ممن يرسل كلبا غير معلم، أو ممن رمى بحجر، أو نحو ذلك مما لا يذكى به، فالأصل أن الذبيحة لا تحل إلا إذا علم أن الذي قتلها الصيد أو الصائد أو الوحش الذي أرسل عليه، أو سهم أرسله من سمى عليه. فإذا شك في ذلك كما يقولون، يعني الأصل في الذبيحة الحرمة حتى يعلم أنها حل، ذكيت ذكاء شرعية وذكر اسم الله عز وجل عليه. فإذا اشتبه واختلط عليه أن سبب وفاته ربما يكون غير ما أرسله أو غير ما رماه، كأن يكون الماء قتله أو حجر قتله ونحو ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله. الظاهر أنه ما لم ينتن، يعني ربما يبيت الصيد ليلة مثلا بعد أن لقي حتفه بسبب الرمية التي رميته إياها، أو بسبب الكلب المعلم الذي أرسلته إليه. إذا لم أجد فيه أثرا إلا لكلبي أو لسهمي كما في حديث عدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت كلب غيرك أو وجدت سهم غيرك فلا تأكل، فإنك لا تدري هل هو ذكي أي سماه أو سمى عليه ذلك الذي رمى أو سمى على كلبه الذي أرسل أم لا. قال: ما جاء في
السهم وبين مثلا عود من الخشب له سنين،
ماشي، ما دام أصاب المقاتل وأهرق الدم
أو حجر حجر له سنين،
مثل ما تقدم في حديث الجارية أخذت مروة حدتها، المهم ما قطع الودجين والصيد الصيد يحزق يحزق اي نعم نعم، مش لابد يكون حديد يعني. لا لا، في الصيد
المدكات يعني رميت اليوم اللي كان ده بيحصل، يعني هي تفيد بنفسها. هو قال لك لا خلاص هي كده جيها،
ماليش دعوه بقوله. هو لا يشترط في الصيد ان يهرق دما، يعني مش هيسيل دماء مثل المذكاه المذبوحه.
لو تفضى واحده
اي نعم، ما تقدم في الدرس الماضي كان في الدارمي
يعني تزكى به انتفاضه واحده او سيلان دم،
طرفت عين، حركه رجل، حركه اذن بعد ان ذبح.
الصيد الذي رمي ووقع سقط فيما بالغالب ان كان السهم في مكان مظنه القتل فهو قتل، اما ان كانت في قدم او في ذراع وسقط في ماء فالغالب ان الماء الذي قتله.
الصيد لا يشترط ان يصاد في موضع الذبح في اي مكان،
فهو مساله
يعني لو صاده في رجله او في جناحه في او في ظهره، يعني غلبت الظن. اي نعم.
من غير رش
هي نفسها هي مثل تخزق. اي نعم، اذا خزق فكل.
طيب
ما هي نفسها رصاصة، يعني
رصاصة سواء خازقة أو اللي هو الخرطوش.
ما هو الخرطوش ده عبارة عن خزق كثير يعني.
طيب النار لما مثلا وصول بيعمل حرق،
النار إيه؟
تبقى ساخنة، رصاصة ساخنة.
لا بس تخزق.
تخزق
هنا.
يعني الحرق ده ما
لا لا مش حرق، لا. طمد بالخزق.
لا تخزق. عامله زي المورس عباره عن زي كانها بندقه.
البندقه تاخذ حجم البندقه
التي لا تخزق، التي لا تخزق بندقه مثل الحجر والبندقه. قال: ما جاء في صيد المعلمات من الجوارح. يعني حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل. يعني إن أدركت الصيد حيا فذكيته أو أدركته ميتا فكل، فإن المعلم قد صاده. وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. يعني الكلب المعلم إذا أرسلته على اسم الله عز وجل فأمسك الذبيحة حتى لو أكل منها، قال كل منه.
المكان الذي أكل منه.
والبعض قال لا تأكل منه إنما أمسك على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال بهذا التفصيل: كل لكن موضع أكل الكلب لا تأكل منه، يرمى هذا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. يعني إن أكل ولم يترك لك إلا عضوا واحدا يعني. طبعا هذا بلاغ لم يذكر إسناده مالك إليه، روى عن مالك أبو مصعب الزهري وعلي بن زياد، وهذه الرواية وأشار أن مالك الطيب رواه منقطع ثم رواه بإسناد متصل من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن عبد الله وقال هذا أيضا مرسل، ومن طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله عن رجل يقال له حميد بن مالك كلاهما عن سعد. حتى ولو صح إسناده هو على كلام ابن عمر السابق كل وإن أكل،
لكن الكلب الذي يفعل هذا هل هذا يطلق عليه لفظ معلم؟
أي نعم،
اللي يصطاده ويأكل بنفسه.
أي نعم، معلم، هو كلب معلم علمه صاحبه ويصطاد له، ففي مرة من المرات أكل بعدما أمسك أكل شيء.
هذا الغالب عليه.
أي نعم، المعلم الذي يرسله الذي يقول له اذهب يذهب أقبل يقبل أمسك أمسك عليك بهذا كذا، معلم يفهم لغة صاحبه. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك، يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. ومعلتهم من الجوارح مكلبين، بعضهم قال هي المكلبة الكلاب والمعلمة فقط، لكن هذه أنواع من أنواع الصقور، البازي والعقاب والصقر مطلقا، هذه إذا علمت فأرسلها صاحبها على اسم الله عز وجل فأمسكت فكل.
في الأول سيدنا ذكر اسم الله عز وجل لغة معينة،
بسم الله،
الله
إيه نعم،
في نص على البسمله،
لا الله أكبر، لا ذكر اسم الله علي،
أي أنا أذكره بأي طريقة،
بسم الله بسم الله آه بسم الله بسم الله.
طب الاسم الإرسال في كل مرة ولا يكفي هو دخل يصطاد في كل مرة يرسله يسمي الله عز وجل ولا مرة واحدة تكفي؟
هو يرسله مشاعر كل،
وخرج يوما للصيد.
أيوة، هذا ظبي، بسم الله اذهب لهذا هات لهذا.
إذا ذكر الله عز وجل في أول يوم ونسي بعد ذلك البسملة على كل، كالذي يذبح لكثرة بالقياس يعني على فعل، إذا نسي البسملة
لا بأس
لا بأس.
قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله، يعني إن أدرك الصيد وهو في فم الكلب الجارح وما زال حيا وتركه حتى يموت يقول هذا ميت. لازم يبعث يقول إن أدرك الصيد وما زال في فمي الجارح لم يمت وتركه حتى يموت يقول هذا ميت. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي، هاته هنا، حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. انت شغلني كل شوية تعمل لي حاجة.
الصوت برد
انا بعمل بس التليفون هنا كده عادي ومحدش بيقول بعد. طيب قال مالك وكذلك ايضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله ما دام ادركه حيا يجب عليه ان يذكيه على هذا القول، فان تعمد تركه او اهمله حتى زهقت روحه او كذا كل هذا يقول هذا ميت. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال، فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي يعني الكلب المعلم هذا مثل شفرته، أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك: وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضارية على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى. إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيده فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى. وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذه المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا حل أكل شيء من ذلك. المهم لأن أكل المجوسي لا يحل، لأن ذبيحة المجوسي لا يحل لا تحل. أما إن كان كتابيا فأرسل كلبه المعلم أو أخذ كلب المسلم المعلم فأرسله، وهذا أيضا كشرط صحة ذبيحته بأن يسمي الله، يعني أرسل باسم الصليب هذا صح لا تحل الأكل. قال: ما جاء في صيد البحر. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله، يعني أفتهى أولا فتوى خطأ، فلما قرأ الآية وتذكر فأرسله ليصحح ويصوب فتواه كله. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك، يعني ميتة البحر حلال. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وحديث حديث عبد الرحمن بن عوف أبي عبيدة بن الجراح العنبر هذا يدل على أن ما لفظه البحر حلال، وكما قالوا ما لم ينتن، يعني صيد البحر ما لم ينتن، إن أنت فصار جيفة،
وإن أنتن بعضه وبقي فيه جزء لم ينتن لم يسرع الإنتن إلى الكل.
الغالب إن كان الغالب النتن يلقى إن كان الغالب النتن يلقى وإلا فلا. قال وحدثني عن مالك تختار حاجات وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناس من أهل الجار قادموا فسألوا مروان بن الحكم، الجار دي على المصرية على البحر، طيب قادموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقال: لا بأس. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان: قد قلت لكم، يعني مروان كان فقيها. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن الصياد المجوسي مش محتاج، أو صيد البحر مش محتاج ذكاء. قرب المدينة هي على البحر مقابل
ينبع
ميناء قديم على البحر
قريبة من ينبع
ميناء المدينة المنورة منذ عصر فترة الإسلام
الجار مقابل المدينة موازي للمدينة على البحر
زي جدة بالنسبة لمكة كده.
نعم
زي جدة بالنسبة لمكة.
نعم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر والطهور ماء الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده، يعني إن أدركه ميتا، يعني اللي استخرجه صاده هنا بمعنى استخرجه من البحر يعني. قال: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. الأرموط لا يحل أكله أصلا، لكن الأرموط برضو على حسب تغذيته، لأن يقولون إنها تأكل النتن إن كانت تعيش، إن كانت تعيش في نتن ويغلب عليها النتن فهي جلالة مثل الجلالة.
وين يا سيدنا؟ ما برضه صاد البحر.
تعيش في ماء جاري يا شيخ.
ليه في النهاية من صاد البحر؟
تعيش في ماء جاري.
يعني خنزير البحر ده يكون بياكل ايه
يعني؟ هو ياكل
فاتي. لا يعني اللي الأرامات اللي في المصارف اللي هي بتاع اللي في لا اللي في لا اللي في ماء البحر ده حلال اكلوها طبعا. يعني انا اقصد التي تعيش في النجاسة وتاكل نجاسة، تغذى على النجاسة.
ماشي ده
مثل مثلا المزارع اكلوها خليط، اكلوها خليط
احيانا بيعرفوها. نعم.
شكنا قطها وهي حيه
لا يجوز. اي نعم تذبح يقطع راسه. اي نعم لا توضع على النار وهي حيه. ها
هو عارف يمسكه وصحي
لازم
اي نعم
فصل الرأس ده بس سيد. لو المجوشي عمل ده سؤالي أصلا.
رأس إيه؟
رأس القرموط.
لا القرموط ده سيبك منه. القرموط ده على أي حال يؤكل، على أي حال يؤكل.
على أي حال؟
له أصلا قطع الرأس هذا ليس تذكية له. يا ذكاته صيده أو وجوده ميتا.
يعني ما يبقى زي الصيد.
يذكى
ضربته فوجدته حيا.
لا لا
ده انا طلعته البحر وظل حيا.
لا صيد
الله حي
شويه ساعه وطهور ماؤه الحل ميتته. قال: تحريم اكل كل ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني. الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وخالد بن القطوان وسعيد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وحديثه عند مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعلي بن زياد ومحمد بن الحسن الشيباني كلهم قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: وحدثني مالك عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني من المحرمات، وذو الناب الذي يفترس ويأكل لحما. قال: ما يكره من أكل الدواب. الدواب اللي هي الحشرات يعني. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الدواب التي تركب هنا يعني. اي نعم الدواب التي تركب ويستثنى منها الخيل. وقال تبارك وتعالى: لتركبوا منها ومنها تأكلون، يعني منها مركوب ومنها مأكول. وقال تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: وسمعت مالكا يقول: إن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. القانع هو المتعفف والمعتر هو المتعرض الذي يريد أن يأخذ. وعندنا كما تقدم يستثنى من هذه الدواب المركوبة الخيل، فرس، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه
كده. ملك بيقول الخيل
على العموم المركوب، كل الدواب المركوبة بس لتكوها زينة، أما بهيمة الأنعام لتركبوا منها وتأكلوا منها. فأخذ الفرس مع البغل مع الحمير مع. قال فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل، فهذه لا تؤكل. قال ما جاء في جلود الميتة، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولا لميمونة زوج، كان أعطاها مولا لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. في رواية ابن زياد وأبي مصعب مولاه، وما أثبتناه من من النسخ الأخرى.
طبعا سيدنا نهدف الموضوع، هل يقال بقى على قول الإمام مالك إن حديث أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ده قضية عين ولا يقاس عليه؟
عين إيه بقى؟ أكلناها، ده الجماعة كلهم أكلوا منها.
نتكلم دلوقتي على توجيه كلام الإمام مالك، ما هو يقول إيه هنا؟
يعني ماذا تقول مالك رحمه الله في قبل
النص؟ مالك ما فيش نص، مين قال إن هو النص عنده أصلا؟ استدل بالنص القرآني أن الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها زين، إذا ليست من ما يؤكل.
لم يسر الحديث.
ولو وصله وقال إن هو مثلا لا يضاهي الآية ولا يخصص الآية ولا كذا، يبقى تأويل، هذا وجهه. إنما حرم أكلها أو حرم أكلها، فيجوز الانتفاع بجلود الميتة لكن بشرط أن تدبغ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري، عبد الرحمن بن وعلة، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. روى عن مالك أبو مصعب وزيد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن قاسم وعثمان بن عمر وعلي بن زياد والشافعي ومحمد ابن الحسن، وصحيح إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
الملك اللوط من الصحابة من يرى حرمة حرم الخيل، وكل كما روي عن عزاء وعبيد وخلد بن الوليد بن عباس
ماشي،
فيرى ذلك
فكان ماذا؟
احنا بس عايزين نفهم
ليه مالك،
ليه مالك قال كده؟
بس ما بقول ظاهر حجته الآية
ان كلها
اي نعم هذه اللي ركوب وزينة بس، ولو روي عن حد من الصحابة فيستأنس به فقط.
ممكن نقول خالد للجهاد، يعني يحرم ذبح الخيل في الجهاد لأنه آلة الحرب، ممكن. لكن ابن عباس،
ابن عباس فوتية، لا يعني يحتاج أصلا ثبوت هذا عنهم، يعني يحتاج أن هذا ثابت عنهم، وإن ثبت عنهم يتأول لهم، لكن ما لا نقول بقولهم ونقول
لا عايزين نفهم بس استدلال الإمام،
استدلال الإمام واضح أنه بيستدل بالآية بس.
جلود الميتة التي
هو مالك ما ذكرش هؤلاء دول، يعني المذهب اللي ذكروه قالوا ويستدل لمالك بأنه قوله مش هو
ونقول
يعني بعض الملكية نقلوا هذا. نعم.
جلود الميت التي يستمتع به هذا محمول على أنها حلال وفي الأصل قد يعني
لا, لا تحل إلا بالدباغ.
نعم.
الميتة نجسة.
أنا أقصد المحرم قبل الموت اللي هو كالكلب والخنزير. هل يجوز؟
أنت تعني يعني ما كان محرما أكله؟ يعني هذا فيه خلاف أيضا، لكن الحديث يدل على العموم. أي ماء إهاب كل الأهب
أبو اختلف فيما لا يأكل لحم
طهور الإهاب.
لكن لم يختلف في الكلب والخنزير،
وفي الكلب والخنزير في خلاف أيضا.
مش نجاسة عينية
ده، حتى في خلاف في كلب البحر وخنزير البحر في أكلهما.
أقصد جلد الكلب.
أي نعم ماشي، ما هو داخل في عموم أيوم إهاب، عموم الأهب، ما فيش دليل يخصصه.
يعني النجاسة عين وعينه نجسة.
طب ما هو ده برضه بقى عينه نجسة بعد موته.
لا ما هو الميت أنا أخذ ده العارض وهو الموت.
أيوة ما هو ده. لكن هو مش يعني حالة، يعني حالة أخذ الجلد نجس.
أيوة لا.
فالجلد طب وجلد الكلب الخنزير نجس. يطهر بالدباغ.
لا ده هو نجس العين مش نجس العارض الموت.
أيوة ما هو المهم صار نجسا.
العارض الموت أقل.
المهم الحكم ماشي هو أقل لكن كله نجس. كله نجس. قال باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. بعضهم قال لا يشبع، يعني يأكل منها ما يسد سبب هلاكه
تقدر بقدره.
أي نعم. غير باغ ولا عاد
لا يتزود.
لا أما التزود، التزود أيضا حتى إذا خاف الهلاك بعد ذلك له أن يأكل منه.
يعني غلب على
ظنه. أي نعم.
لو نفسه طابت يأكل فيعطيها ما له.
لا هو يأكل، هو أكل حتى يدفع سبب الهلاك من الجوع ويتزود معه مظنة أن لا يجد شيئا آخر حتى ما يجدش ميت.
سيكون أكثر في إمكانه.
طيب ما هو ميت
أصلا. هو يعني
لا ممكن يشرب.
هو ميت أصلا. الميت نجس، هو يتأذى منه الإنسان. يتأذى منه الإنسان. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، يعني هو جعان والدم ميتة وزروع ناس. قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيء كما قال شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فغير متخذ خبنة، يعني يأكل ما يخدش في حجره في عبه، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه أو يعدوا. يعني يقول إيه أهل الزرع دول لو قلتهم أنا جعان هموت من الجوع وهاكل من أكلكم، إن غلب على ظن أنهم يعطوه فيأكل، وإن غلب على ظن أنهم لا يصدقونه ولا يقبلون دعواه لا يأكل الميتة ولا يأكل من الزرع. وذلك أحب إلي من أن يأكل الميت وهو وإن خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. نعم في نسخة فيها بدون اضطراب، بس اللي هو كلام واضح المعنى. أي نعم
حتى لا.
وأيضا لأن الميتة ليست حقا لأحد، والزرع حق آخرين لابد أن يستأذنهم أو يعلم أنهم يأذنون له. هذا وجه التوجيه كلام مالك رحمه الله. قال كتاب العقيقة ما جاء في العقيقة.
لكن ده لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما روح حضرتك.
اي نعم،
يعني يأكل الميت وما يتطبقش حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني مفاسد.
هو مالك يعني مالك بيدقق في مسألة استباحة أكل زرع الغير. مش مستاهلة.
يعني دي ممكن نقول تختلف على حسب أحوال الناس، يعني حس الديانة والفساد وكده.
هو هذا كلامه، هذا كلامه يعني.
يكون مكان فساد والناس بتتتايع.
واحد ما يقول لك ما مش محتاج مش مضطر يعني ممكن يمشي وما يحمله في بطنه من بقية الطعام يبلغه، لكن هذا يخشى منه أن يتهاون في ذلك فيعتدي على أموال الناس كذا.
والنفس بتحب الجمل
حتى ولو كان كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبيحه كده إذا مر بمكان النوم.
أي نعم. لا هو الحديث هو الحديث ظاهر في حديث ظاهر في هذا. أصل أموال الناس حرام إلا بإذن، لكن هذا الحديث يدل على أن هذا إذن من الله عز وجل. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة ما جاء في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. حديث رواه مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي عبد الرحمن بن قاسم وعلي بن زياد ومحمد ابن الحسن الشيباني. قال ابن عبد البر ولا أعلمه روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضا. ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكره قال لا أحب العقوق. يعني والحديث ثابت لا أحب العقوق، إنما كره الاسم، الاسم فقط. لكنه ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته فسماها عقيقة. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد وعلي بن زياد ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت محمد بن علي يقول كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق ثم تصدقت بوزن شعره ورقا. قالت وكان أبي يفعل ذلك. هذا الحديث يثبت بطرقه، يثبت أن السنة أن يزن شعر المولود وهو العقيقة. هذا الشعر اسمه العقيقة أصلا، شعر الذي يولد به الذي يولد به المولود هو الذي يسمى بالعقيقة. مش عارف مين اللي كان بيسأل بقول شعر العقيقة اللي شعر كنت بقول يعني شعر البطن هو هذا العقيقة، فبقول يعني الشعر اللي طلع في البطن شعر المولود الذي نزل به من بطن أمه هذا هو اسمه العقيق. يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته. نعم فاطمة في عهد النبي حسن وحسين يا عم انا بقول لك حسن وحسين فاطمه وهم ولدوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك. ابراهيم مسكوت عنه بقى يعني هذا الدليل.
الترمذي عن علي قال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشه وطلع فاطمه لقي راسه وتصدق
بذلك. لا القول فيه ضعف لكن الحاصل الفعل حصل ثابتا. هذا الحديث باسناد ضعيف
وفعله اما عن عمده او عن
اقراره او طلاعه طلاعه. نعم
حضرتك دلوقتي حضرتك كنت بتقول قلت وقالت فاطمه رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حضرتك تكره دلوقتي
من عندك. لا تقول وكان أبي يفعل ذلك. ده لا اسمه ابن مين هو محمد بن علي. محمد بن علي بن حسين قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. كما قلنا بهذا الحديث بمجموع طرق يثبت هذا الفعل عن فاطمة رضي الله عنها. قال العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاه عن الذكور والإناث. وهذا صحيح عن ابن عمر صحيح الأسانيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعق عن الولد أو البنت الذكر أو الأنثى شاه شاه. وكما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور. وهي يعزم عليها الناس يعني ولا إيه مش فاهم ولا قسموا أثلاثا. تستحب العقيقة ولو بعصفور. المهم إهراق دم يعني.
لأنه لو أعطاك أبو درهم لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم. كل دي مبالغات.
أي مبالغات لكن لو واحد قال أخذ المبالغة دي وعمل بها.
يعني ما بالي لو ضحيت بديك زي ما بالله قال ما حدش يقول كده.
لا ما هو مؤذن ضحى بمؤذن ده لا يصح.
لا أنا هو ثبت عنه قال ما بالي لو ضحيت بديك. فما حدش ياخد من ده إنه يضحي بديك فعلا.
كان أحمد يرى أنها كالصلاة كذلك الطاووس.
الديك لا احنا بنتكلم على ما يجزئ من العقيقه. ما يجزئ من العقيقه هذا على سبيل يعني اظهار انه لابد من ذبح. لابد من ذبح. قال وحدثني عن مالك انه بلغه انه عق عن حسن وحسين ابن علي بن ابي طالب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاه. قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاه الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا يعني اشترط فيها ما يشترط يعني لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمه كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عق عن حسن وحسين شاة شاة وقال عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان. والحديث حديث العقيقة حديث صحيح تذبح عنه يوم سابعه ويسمى
حديث كسر العظام في الله.
وكسر العظام في العقيقة يعني قالوا من ولا يكسر لها عظم من باب الاستبشار يعني بأن الغلام يكون سليما ولا تكسر له عظم وهذا كلام تأويلات فقط. لكن لو كسر العظم لا بأس بذلك. لا لا الكسر نفسه النخ انه هو النخ انه يموت. لا لا كسر العظام العظم بعد ما ذبح يكسر لا يكسر. تفصل العظام تفصل.
شفنا القول الفصل في معنى قول ان الرسول كل غلام مرتهن بعد
المرتهن قالوا لا يشفع لوالديه هذا اقوى اقوال فيه يعني. والله النهارده 22 نعم
ترابي لو رب الكعبه كده يقول له انت ما ذبحتليش هو ده المعنى
هذا الظاهر برضه هذه اقوال كلها اقوال.